بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستعين بالله تعالى باستكمال الحديث عن المستجدات في فقه الأسرة. تحدثنا في الدرس الماضي عن الطلاق، حكمه، وضابط الطلاق السني والطلاق البدعي، ونشرع في هذا الدرس بعون الله وتوفيقه في الحديث عن المستجدات أو المسائل المستجدة المتعلقة بالطلاق. المسألة الأولى: إيقاع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة. فمن المقرر شرعا أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ ونية، فلا بد من نية ينوي بها المطلق وهو الزوج إيقاع الطلاق. فلو أتى بلفظ الطلاق ولم يقصد أو قصد غيره، كان يأتي بكلمة طالق أو مطلقة بقصد التعليم كما في الدرس مثلا، أو قاصدا بذلك أن امرأته طالقة من قيد أو من سراح أو مسرحة من قيد ونحو ذلك، فلا يقع طلاقا. فلا بد من النية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا بد كذلك من اللفظ، من لفظ يقع به الطلاق. فلو نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ ولم يكتب شيئا فلا يقع طلاقا. ولا بد أن يكون اللفظ دالا على الطلاق، إما دلالة صريحة أو كناية. فإن كان اللفظ لا يدل على الطلاق، كما لو قال لها في حالة غضب: هي حمار، وقال: قصدت بهذه الكلمة ماذا؟ الطلاق، فهذا لا يقع طلاقا. فلا بد من أن يكون اللفظ دالا على الطلاق. ويقوم مقام اللفظ الكتابة الثابتة التي تثبت الواضحة، كما لو كتب رسالة إليها بخط يده وقال: هي طالق فتطلق. ولا بد أن تكون الكتابة مما يثبت، فلو كتب في الهواء أو كتب في الماء فلا يقع طلاقا. ولا بد أن تكون واضحة، فإن كتب كتابة لا يتبين منها الطلاق فلا يقع طلاقا. إذن الطلاق لا بد فيه من اجتماع الأمرين: النية مع اللفظ، أن ينوي الطلاق وأن يتلفظ به، ويقوم مقام الطلاق ويقوم مقام اللفظ الكتابة، وكذلك الإشارة لو أشار إشارة، لكن لا بد أن تكون، والإشارة إنما تكون ممن لا يستطيع اللفظ كالأخرس ونحوه. والنية كما قلنا أن ينوي الطلاق. ويجب أن نفرق ما بين أن ينوي الطلاق أو أن يقصد الهزل بلفظه، أو نقول نفرق بين أن لا ينوي الطلاق أو أن يأتي بلفظ الطلاق قاصدا له لكن لا يريد أثره وهو الهازل. فالذي يأتي بلفظ الطلاق وينويه، الذي يأتي بلفظ الطلاق ولا ينوي الطلاق مطلقا، لا يقصد معناه، هذا لا يقع الطلاق منه. أما الذي يأتي بلفظ الطلاق ويقصد معناه لكنه لا يريد الأثر المترتب عليه وهو ما يسمى بالهازل، فهذا يقع طلاقه. فلو أتى شخص بلفظ الطلاق قاصدا الطلاق لكن يقول أنا ما أردت مفارقة زوجتي، فيقال له هذا الأثر ليس إليك، فإذا أتيت بلفظ الطلاق قاصدا معناه فيقع طلاقا. يأتي السؤال هنا فيما يتعلق باستخدام وسائل التقنية الحديثة في الطلاق، مثل إرسال رسالة عبر الجوال، أن يكتب رسالة عبر الجوال إلى زوجته يخبرها بأنها طالق، فهل يقع الطلاق بذلك؟ ومثل ذلك ها، ومثل أيضا عبر الكمبيوتر، أن يكتب عن طريق الحاسب الآلي من خلال شبكة الإنترنت ونحو ذلك، فهل يقع بذلك طلاق؟ نقول نعم، الطلاق يقع، لأن الطلاق كما يقع باللفظ يقع كذلك بالكتابة، ومن الكتابة الكتابة الواضحة التي تكون في الجوال، رسائل الجوال أو رسائل الإنترنت ونحوها. وهنا إذا كتب طلاق امرأته ثم أرسل الرسالة، كتب الرسالة في أول النهار ثم أرسلها وسط النهار ولم تقرأها المرأة إلا آخر النهار، فمتى يقع الطلاق؟ من حين الكتابة أم من الإرسال أم من حين قراءتها لها؟ نقول يقع الطلاق من حين الانتهاء من الكتابة، إذا كتب كلمة الطلاق على الجوال فقد وقع الطلاق ولو لم يرسل تلك الرسالة، حتى ولو مسحها بعد ذلك، فإذا كتبها وانتهى وهو قاصد في الطلاق فنقول قد وقع الطلاق بالشروط التي أسلفناها، ومثل ذلك الرسالة من خلال الحاسب الآلي أو الإنترنت. لا يلزم التلفظ في الكتابة، إذا كتب كتابة وإن لم يتلفظ فإنه يقع الطلاق ولو مسحها. هذا مثل الشخص الذي يتلفظ بلفظ الطلاق ثم يندم عليه ويقول رجعت عنه، يقول خلاص، بما أنه قد صدر منك اللفظ وكذلك إذا صدرت منه الكتابة فإنه يقع الطلاق. المسألة الثانية، الألفاظ المستخدمة في الطلاق. الألفاظ المستخدمة في الطلاق على ثلاثة أنواع. النوع الأول ألفاظ صريحة في الطلاق، مثل لفظ الطلاق والفراق والتسريح والفسخ، كان يقول لامرأته هي طالق أو مطلقة، أو يقول لامرأته فارقتك أو فسختك أو سرحتك ونحو ذلك، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق وإن لم ينويه، بشرط ألا ينوي غيره، فإن أتى بلفظ الطلاق وهو ينوي غير الطلاق فيقول مثلا قال لامرأته هي طالق ويقصد طالق من قيد، يريد أن يطلقها من قيد، فهنا لا يقع الطلاق، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق ما لم ينوي غيرها. والنوع الثاني من الألفاظ ألفاظ الكناية، وهي الألفاظ التي يغلب استعمالها في غير الطلاق لكنها قد تدل على الطلاق في بعض الأحيان، كان يقول لامرأته الحقي بأهلك أو حبلك على غاربك أو ليس لي بي غرض إليك لا حاجة لي بك ونحو ذلك من الألفاظ، فهذه الألفاظ كنايات ليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا مع وجود النية بقصد الطلاق، إذا قصد بها الطلاق وقع بها الطلاق وإلا فلا يقع طلاقا. وإذا لم يقصد شيئا، قال لامرأته الحقي بأهلك وقال أنا لم أقصد الطلاق وإنما قلتها في حالة غضب ولم أنوي بها شيئا، أو قال نويت بالفعل أن تذهب إلى أهلها، ففي هذه الحال لا يقع طلاقا. الحالة الثالثة، النوع الثالث من الألفاظ، الألفاظ التي ليست صريحة ولا كناية في الطلاق، فهذه لا يقع بها الطلاق ولو نواه، كأن يقول لامرأته مثلا هي حمقى أو دميمة ونحو ذلك من الألفاظ، ويقول قصدت بذلك الطلاق، فنقول هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق ولو نواها، إذ لا بد من أن يأتي بلفظ يشعر أو يدل على معنى الطلاق ولو من وجه ضعيف. الألفاظ المستخدمة على بأنواعها الثلاثة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والعادات وأحوال الناس، ولذلك استحدث في الأزمنة الأخيرة ألفاظ لم تكن موجودة في السابق، لذلك إذا أردنا أن نحكم على لفظ بأنه يوجب الطلاق أو لا يوجبه فيجب أن نرجع في ذلك إلى أي شيء؟ العرف، إلى عرف ذلك الرجل في بيئته في قريته أو مدينته لأي شيء يستخدمون ذلك اللفظ، فأحيانا قد يكونون يستخدمون اللفظ للطلاق أحيانا فيكون من كنايات الطلاق، قد يكون استعماله في الغالب للطلاق فيكون من الألفاظ الصريحة، قد لا يكون هذا اللفظ من صريح الطلاق ولا من كناياته فلا يقع به طلاق البتة. فمثلا في السابق كانوا يقولون إذا قال لزوجته روحي أو روحي قالوا هذا من كنايات الطلاق، والآن الرجل يقول لامرأته يا روحي، هذا من باب ماذا؟ المحبة وليس بقصد الطلاق، فلذلك لا نحتكم في هذه الألفاظ إلى ما ذكره الفقهاء، لأن الألفاظ التي ذكرها الفقهاء مبنية على أعرافهم، فينبغي أن نرجع في ذلك إلى الأعراف الموجودة في بيئة ذلك الشخص الذي تلفظ بلفظ الطلاق. واضح؟ هذا ما يتعلق بألفاظ الطلاق. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة، طلاق الحائض أو المرأة في طهر قد جمعها فيه. فقد مر معنا أن الطلاق السني الموافق لما شرعه الله تعالى في كتابه وما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هو ما كان في حال طهر المرأة، في حال طهر لم يجامع فيه المرأة، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه في الدرس السابق. ولا خلاف بين أهل العلم على أن من أوقع الطلاق في حال حيض المرأة أو في طهر قد جمعها فيه فهو آثم بذلك، يأثم بصريعه ذلك لأنه مخالف لما أمر الله تعالى به من أن يكون الطلاق مستقبلا للعدة، ولا يكون الطلاق مستقبلا للعدة إلا إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ماذا؟ لعدتهن، أي مستقبلات العدة، وإذا طلقها في حال الحيض لن تكون مستقبلة العدة، وكذلك إذا طلقها في حال طهر قد جامعها فيه. ومن الحكم في النهي عن الطلاق في حال الحيض أن الرجل يكون في حال حيض المرأة قد يكون غير تواق إليها، لا يميل إليها، فربما يستسهل إيقاع الطلاق، والمرأة كذلك في حال حيضها تتعرض لتغيرات نفسية، فربما يسوء خلقها أو طبعها بسبب تلك التغيرات فيؤدي ذلك إلى وقوع شجار بينهما وربما يقع الطلاق، فلذلك نهى الشارع عن إيقاع الطلاق في حال الحيض. ومن الحكم في النهي عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي قد جامعها فيه أنه ربما يكون راغبا عنها، والأمر الثاني أنها ربما تكون حاملا منه فيوقع الطلاق فيندم على إيقاعه الطلاق لكونها قد حملت من. فلذلك نهي عن إيقاع الطلاق إلا في الطهر الذي لم يجامعها فيه حتى يكون الرجل على بينة من أمره. والطلاق يكون سنيا بإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حملها، لو طلقها وهي حامل فالطلاق صحيح. فقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر كما في صحيح البخاري قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، لأنها إذا كانت حاملا فهي مستقبلة العدة لأن عدتها بوضع الحمل، وقد تبين للرجل الأمر فأوقع الطلاق على بينة وهو يعلم بأنها حامل. إذن لا خلاف بين أهل العلم أو لا يظهر خلاف بين أهل العلم في النهي عن إيقاع الطلاق في حال حيض المرأة أو في الطهر الذي قد جامعها فيه. واختلف أهل العلم فيما إذا أوقع الطلاق، هل يصح ذلك الطلاق أم يكون فاسدا ولاغيا؟ لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة أن الطلاق يكون صحيحا وتحتسب تلك الطلقة بتطليقة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والاستدلال به من عدة أوجه، منها أن عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فل يراجعها، وقالوا إنما الرجعة تكون من بعد طلاق، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى عليه تلك الطلقة. الأمر الثاني قالوا جاء في روايات في صحيح البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما سأله سعيد بن جبير وزيد بن جبير وغيره، سألوه هل احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال ابن عمر وما لي لا أعتد بها وإن عجزت واستحمقت. وفي رواية وما لي وما لها لا تحتسب وإن عجز وإن عجز واستحمق. فظاهر جواب ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسبها عليه. واستدلوا كذلك ببعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عن الجميع، أنهم سئلوا، كان الرجل يسألهم ويقول طلقت امرأتي وهي حائض، بعضهم يقول وهي في حال حيضها، فأجابوا بأجوبة تدل على وقوع الطلاق، فقالوا عصيت ربك وفارقت امرأتك، عصيت ربك وفارقت امرأتك، هذا جواب ابن عمر وغيره. فهذه أدلة من يوقع الطلاق. والقول الثاني في المسألة وهو قول لبعض المالكية وبعض فقهاء الحنابلة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار أو ما عليه الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة هنا، بأن طلاق الحائض والمرأة في حال طهر قد جامعها فيه لا يقع وفيه الإثم. استدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها ما جاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في قصة تلك ولم يحتسب تلك النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطلقة. وهذه الرواية على إسنادها على شرط مسلم وهي صحيحة، يعني هذا الطريق صحيح. ومما استدلوا به كذلك أن إيقاع الطلاق في حال الحيض مخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك فهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأمر الثالث قالوا بأن القاعدة الشرعية أن النهي يقتضي الفساد، وهذا الطلاق متفق على النهي عنه فيكون فاسدا. وأجابوا عن الروايات في حديث ابن عمر التي فيها قوله وما لي لا أعتد بها وإن عجزت واستحمقت، قالوا إن المراد الطلقة التي اعتد بها هي تلك الطلقة الثانية التي أوقعها ابن عمر بعد أن راجعها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما راجع امرأته كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكها حتى طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم طلقها. فسئل هل احتسب تلك الطلقة؟ فقال نعم. أي طلقة يقصد؟ الطلقة الثانية. ولو قلنا إن الطلقة الأولى صحيحة لكان قد احتسب على ابن عمر رضي الله عنه كم طلقة؟ طلقتين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتد عليه بطلقة واحدة. وفي الحقيقة واضح، لأن ابن عمر طلق طلقة وهي حائض ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فراجعها حتى طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم طلقها لأنه لا يريدها. فلو قلنا إن كلا الطلقتين على رأي الجمهور إن كلا الطلقتين صحيحتان، فمعنى هذا أنه قد أوقع كم طلقة؟ قد أوقع طلقتين. الظاهر من الروايات كما في الصحيحين أنه احتسبت عليه، قال احتسبت علي بطلقة وبتطليقة، فالمحتسب عليه الطلقة الثانية وليست الطلقة الأولى. ولأنه يترتب على القول بصحة الطلقة الأولى أن الرجل إذا كان لا يريد المرأة وقيل له راجعها ثم طلقها ثانية، فهذا يحتم أن نلزمه بإيقاع ماذا؟ طلقتين، وهذا خلاف المقصود الشرعي. وأما قوله في حديث ابن عمر وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر مره فليراجعها، فالمراجعة هنا أو الرجعة هنا ليست بمعنى الرجعة التي تكون بعد الطلاق، وإنما الرجعة هنا بمعنى الإمساك، لأن الرجعة تأتي في القرآن على ثلاثة تأتي في القرآن والسنة على ثلاثة معاني. المعنى الأول أن تكون بمعنى العقد، العقد الجديد، كما في قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. ما معنى يتراجع هنا؟ هل معناه أنه يراجعها فقط يمسكها، ولا لابد من عقد جديد؟ لابد من عقد جديد. والمعنى الثاني أن تكون الرجعة بمعنى استرجاع المرأة بعد الطلاق، كما في قول الله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فالرد هنا بمعنى الرجعة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. والمعنى الثالث أن تكون أن الرجعة بمعنى إعادة الأمر إلى ما كان عليه أولا، كما في هذا الحديث في حديث ابن عمر في قوله مره فليراجعها، يعني ليعود الأمر على ما كان عليه قبل الطلاق، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق بعد ذلك. إذ لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأمره سيصحح الطلاق ثم يأمره بالمراجعة ثم يأمره أن يطلق مرة أخرى، فيكون قد حسب عليه بتطليقتين، وهذا خلاف المقصود الشرعي. وعلى هذا فمن الأسئلة والنوازل التي يكثر السؤال عنها في الآونة الأخيرة حكم طلاق المرأة وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه زوجها. فالأقرب الله أعلم أن هذا الطلاق فيه الإثم، يأثم الزوج ولا يقع. وهذا القول، القول بعدم وقوعه، فيه مصلحة شرعية وهي الحفاظ على الكيان الأسري، بحيث لا تتشتت الأسرة، لأنه كلما ضيق الخناق على الطلاق فهذا يحقق المقصود الشرعي، لأن الرجل قد يكون في حالة غضب فيستجره الشيطان ويرمي بكلمة الطلاق فيندم على ذلك. فإذا قلنا إنه في حال الحيض أو في حال الطهر الذي قد جمع فيه لا يقع الطلاق، فهذا يقلل من حالات الطلاق التي أصبحت ظاهرة بازدياد في الآونة الأخيرة. نعم. المسألة الرابعة، طلاق الثلاث في مجلس واحد، والمراد بذلك أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا بلفظ واحد أو ألفاظ متعددة دون أن يتخلل ذلك رجعة. كان يقول لامرأته: هي طالق، هي طالق، هي طالق، أو يقول: هي طالق ثلاثة. فأما إن أوقع بين الطلاق بين كل طلقة والأخرى رجعة لا بقصد التحايل على النهي على المحظور الشرعي فالطلاق صحيح ولا محظور فيه. فلو قال لامرأته: هي طالق، ثم بدا له أن يراجعها وهو في المجلس فراجعها ثم أغضبته فطلقها ثانية فراجعها ثم ندم وراجعها ثم أغضبته لأمر آخر فطلقها ثالثة فالطلاق الثلاث، هذا كله يعتبر صحيحا، هذا لا إشكال، لأنه تخلل بين كل طلقة والأخرى ماذا؟ مراجعة، وهذه الرجعة ليست بقصد التحايل على إيقاع أكثر من طلقة. أما إذا أتى بالرجعة لأجل التحايل فأوقع الطلقة الأولى ثم راجع قال حتى أوقع طلقة ثانية ثم تطلق الطلقة الثانية ثم راجع حتى يوقع الطلقة الثالثة، فهنا وجود رجعة كعدمها ولها حكم إيقاع الطلاق الثلاث. إذن يعني قبل أن ندخل في بيان الخلاف في هذه المسألة نحرر محل النزاع. فمما لا خلاف بين أهل العلم فيه أنه إذا تخلل الطلاق أنه إذا كان بين كل طلقة والأخرى رجعة فإن الطلاق صحيح ولا إثم فيه. المسألة الثانية مما لا يدخل في الخلاف في هذه المسألة ما إذا كرر الطلاق بقصد التوكيد لا بقصد التأسيس فهذا يقع طلقة، كما لو قال لامرأته: هي طالق، 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 ويقصد بما بعد الأولى التوكيد لا يقصد إيقاع طلقة ثانية، فهنا لا يقع إلا كم؟ واحدة، لا يقع إلا واحدة. واختلف أهل العلم فيما إذا أوقع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة ولم يتخلل بينها رجعة ولم يقصد بذلك التوكيد وإنما قصد التأسيس، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور أهل العلم أن هذا الطلاق محرم ويقع ثلاثا، فلو قال: هي طالق، 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 وقصد بذلك التأسيس، أو قال: هي طالق ثلاثا، قالوا يقع كم؟ كم طلقة يقع؟ يقع ثلاثا، يقع ثلاثا وتبين منه مباشرة. وهذا المشهور في المذاهب الأربعة. وإن كان للشافعية خلاف في مسألة حكم هذا الحكم التكليفي لهذا الطلاق، فثمة قول عند الشافعية أن هذا الطلاق لا إثم فيه، وأنه طلاق صحيح، لكن وأنه طلاق جائز، لكن جمهور أهل العلم على أنه طلاق محرم. والأدلة على أنه محرم ما روى محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا فقال أيلعب بكتاب الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. واستدلوا على أن الطلاق صحيح ويقع ثلاثا بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن قال سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقالوا هذه النصوص مطلقة سواء أوقع الطلاق مرة واحدة أو أوقعه دفعة واحدة وقعه على دفعات، وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو في عدة مجالس. والقول الثاني في المسألة أنه إذا جمع الطلاق بلفظ واحد، إذا جمع أكثر من طلقة بلفظ واحد فلا يقع إلا طلقة واحدة، وإن أتى به بألفاظ متعددة فيقع بعدد تلك الألفاظ. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله واختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فعلى هذا القول إذا قال لامرأته هي طالق 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 وقصد بذلك إيقاع الثلاث فيقع ثلاثا، وأما إذا قال هي طالق ثلاثا فقالوا لا يقع إلا واحدة. ووجه هذا القول أنه لا بد في الطلاق من أي شيء؟ اللفظ. فإذا قال هي طالق ثلاثا فهو لم يتلفظ إلا بلفظ طلقة واحدة ولم يتلفظ بجميع طلقات الثلاث، بخلاف ما إذا قال هي طالق طالق طالق. قالوا ونظير ذلك في التسبيح والتهليل، لو أن الشخص بعد الصلاة قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 هل يصح ذلك منه؟ هل يكتب له أجر 33 تسبيحة وأجر 33 تحميدة وأجر 33 تكبيرة؟ لا. قال فكذلك في الطلاق، مثل ذلك في اللعان في قول الله تعالى في شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فلو شهد على نفسه وقال أشهد أربع مرات بالله فهذا لا يصح. قال وكذلك الطلاق. القول الثالث أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة ما لم يتخلل بين كل طلقة والأخرى رجعة صحيحة. فإذا لم يتخلل بينها رجعة صحيحة فلا يصح منها إلا الأولى، والبقية غير معتبرة حتى وإن كرر لفظ الطلاق. وهذا هو المشهور، وهذا هو قول بعض المالكية وبعض الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وحجة هذا القول من حجج هذا القول ما روى الإمام أحمد وأبو داود أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها واعتبرها طلقة واحدة. والوجه الثاني والدليل الثاني ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي الصهباء أنه سأل عن أبي الصهباء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. ثم إن عمر رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه لما رأى تتايع الناس أمضى طلاق الثلاث عليهم ثلاثة. وجه الدلالة من هذا الحديث أن ما كان عليه العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر أن الطلاق الثلاث يقع ماذا؟ واحدة. ثم عمر رضي الله عنه باجتهاد من بناء على السياسة الشرعية، وعمر رضي الله عنه معروف بسياساته الشرعية وله سنة متبعة، رأى أن يمضي الثلاثة ثلاثا. وعمر رضي الله عنه لم يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ووجه ذلك كما ذكر ذلك ابن شريج من فقهاء الشافعية أن الأمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يسأل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي قصد بذلك الطلاق، هل قصد به ثلاثا أو قصد به واحدة، ويصدق في نيته تلك. أما على عهد عمر رضي الله عنه لما فسدت النيات عند بعض الناس فرأى إمضاء الطلاق من دون سؤال وأن يجعله ثلاثا اجتهادا منه رضي الله عنه في هذا الأمر، وحتى يحمل الناس على عدم التساهل في أمر الطلاق. وأيا كان الجواب عن صنيع عمر رضي الله عنه فالواجب هو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما عمله عمر رضي الله عنه اجتهاد منه من باب السياسة الشرعية، ولم يقصد به تغيير الحكم الشرعي. فدل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن عمل الناس، وهو ظاهر حديث أنه إجماع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على هذا الأمر، وهذا الذي عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون الطلاق الثلاث واحدة. ومعنى كونه واحدة أنه يحتسب بطلقة واحدة، فإذا جمع طلقتين فتكون واحدة، وإذا جمع ثلاثا فتكون واحدة. وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله تعالى، وهو الأقوى دليلا. نعم، الثاني قلنا أنه على القول الثاني يقول إذا قال هي طالق 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 فيقع ثلاثا إذا قصد به ثلاث، أما إذا قال هي طالق ثلاثا فيقع واحدة. مع القول الثالث قال هي طالق 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 فلا يقع إلا واحدة، فإذا لم يتخلل بينها رجع فهي واحدة. هذا هو الفرق ما بين القول الثاني والثالث. المسألة الخامسة: طلاق الغضبان. فنقول من شروط صحة الطلاق أن يكون باختيار من المطلق بإرادته ورضاه، فإن وقع الطلاق بغير اختياره كالمكره فهذا لا يقع طلاقه. والغضباء، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، رواه أهل السنة. ومعنى الإغلاق أي أن يستغلق الذهن بأن يقع الطلاق بغير قصد من الشخص، إما لإكراه أو جنون ونحو ذلك. وأما طلاق الغضبان فالغضب على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن يكون الغضب شديدا بحيث يخرج الشخص عن إدراكه فلا يدري ما يقول، ويكون حاله كحال المجنون الذي يتلفظ بما لا يعقل، فهذا لا يقع طلاقه عند عامة الفقهاء للحديث السابق: لا طلاق في إغلاق. والحالة الثانية أو الدرجة الثانية الغضب اليسير الذي لا يمنع الشخص من كمال الإدراك ويتحكم الشخص بأقواله وأفعاله، فهذا يقع طلاقه عند عامة الفقهاء. والدرجة الثالثة هي ما بين الدرجتين الأولى والثانية، وهو أن يكون الغضب شديدا يمنع الشخص من كمال الإدراك لا من أصل الإدراك، بحيث أن الشخص يعي ما يقول لكنه يدفع إلى اللفظ إلى لفظ الطلاق دفعا، بحيث لا يكون بكامل اختياره، هو يدرك ما يتلفظ به لكن حمله الغضب على ذلك اللفظ، بحيث لا يستطيع أن يتحكم بكامل تصرفاته. فهذا اختلف فيه أهل العلم، وقد كتب فيه ابن القيم رحمه الله كتابة مطولة، ورجح فيه القول بأن طلاق الغضبان الذي هذه حاله لا يقع، وهذا هو الأقرب إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وهذه حالة إغلاق تمنع من كمال الإدراك والتحكم في التصرفات فلا يقع الطلاق. المسألة السادسة تعليق الطلاق والحلف به، تعليق الطلاق والحلف به. فمن الألفاظ الدارجة على ألسنة كثير من الناس أن يحلف بالطلاق أو أن يستخدمه لأجل المنع أو التهديد ونحو ذلك، كان يقول لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، أو يريد أن يحلف على شخص فيقول علي الطلاق إن لم تأتي عندي أو تأكل من طعامي. فنقول تعليق الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون تعليق الطلاق على شرط محض، أن يكون تعليق الطلاق على شرط محض، كأن يعلقه على أمر مستقبل، مثل أن يقول لامرأته إذا دخل رمضان فأنت طالق، أو إذا خرج الشهر فأنت طالق ونحو ذلك. ففي هذه الحال يقع الطلاق بمجرد وقوع الأمر الذي علق عليه الطلاق، فلا تطلق إلا بدخول الشهر. وعند وقوع الطلاق ننظر هل هذا الطلاق سني أسني أو بدعي، هل لحظة وقوع الطلاق عليها هي حائض أم ليست بحائض، لا ينظر إلى ذلك عند لفظه، وإنما ينظر عند حصول الأمر الذي علق عليه. الحالة الثانية أن يعلق الطلاق بقصد الجزاء، أن يكون ذلك على سبيل الجزاء، إما بقصد المنع أو الإلزام أو التصديق أو التكذيب. مثال ذلك أن يقصد المنع، كان يقول لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، يقصد ماذا؟ منعها، ولا يقصد إيقاع الطلاق. أو يقول لشخص أجنبي إن فعلت كذا وكذا علي الطلاق، إن فعلت كذا وكذا، يقصد أن يمنعه من ذلك. أو يريد أن يمنع نفسه من شيء فيقول علي الطلاق إن شربت الدخان، يريد أن يمنع نفسه من شرب الدخان. أو يقصد الإلزام، كان يقول لامرأتي إن لم تفعلي كذا وكذا فأنت طالق، يقصد إلزامها بفعل ذلك الشيء، أو يقوله لشخص أجنبي، أو يقوله عن نفسه، كان يقول إن لم أحافظ على الصلاة صلاة الفجر مع جماعة فامرأتي طالق، ولا يقصد إيقاع الطلاق وإنما يقصد الإلزام. أو التصديق، كان يقول مثلا أعلن دخول الشهر شهر رمضان، فيقول شخص بجواره لا لم يعلن شيء، فقال علي الطلاق إن لم يكن قد أعلن دخول الشهر، يقصد بذلك تصديق نفسه. أو تكذيب غيره، كان يقول علي الطلاق إن كان قد أعلن عن دخول الشهر، يقصد أن يكذب من قال بمثل ذلك. فهذه الألفاظ يظهر منها يقصد منها الإلزام أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فإذا كانت هذه هي نية الزوج فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال لن نستطرد في ذكرها. الأظهر فيها والله أعلم أن هذا له حكم اليمين وليس بطلاق، فيكون عليه كفارة يمين فيما إذا وقع الأمر على خلاف ما حلف عليه. الحالة الثالثة أن يعلق الطلاق على سبيل الجزاء في الحالة الثانية، لكن يقصد فيما إذا علق إذا وقع الأمر الذي علق عليه الطلاق إيقاع الطلاق، كأن يرى امرأته مثلا تخرج إلى أماكن مشبوهة فيقول لها إن ذهبت إلى ذلك المكان فأنت طالق، أي أنها إذا استمرت في ذهابها إلى ذلك المكان فقد طابت نفسه منها، أو يراها مثلا مدخنة فيقول إن بقيت على شرب الدخان فأنت طالق، لا أريد لا أرتضيك زوجة لي. ففي هذه الحال تقول هنا قصد الطلاق ولم يقصد مجرد الجزاء، فمتى ما وقع الأمر الذي علق عليه الطلاق فإنه يقع طلاقا. أحيانا تلتبس الحالة الثانية بالحال الثالثة، يعني كثيرا ما يأتي الزوج بلفظ الطلاق يعلق على أمر ولا يدري هل هو قصد الطلاق أو قصد مجرد المنع أو التصديق أو التكذيب أو نحو ذلك. فنقول في حال الشك، إذا شك في الأمر ما الذي قصده الزوج، فالأصل هو عدم وقوع الطلاق فيكون له حكم اليمين. ومما يقوي الاحتمال بأنه لم يقصد الطلاق ما إذا كان اللفظ أو الحلف مثلا موجها لغير الزوجة، كحال كثير من الناس اليوم إذا أراد يلزم على شيء تجده يقول علي الطلاق إن ما أجبت دعوتي، علي الطلاق إن ما حضرت المناسبة. هنا جزما وقطعا ما دام الخطاب موجه لغير الزوجة فهو لم يقصد ماذا؟ الطلاق، وإنما قصد الإلزام فقط ولم يقصد حقيقة الطلاق، فهذا لا يقع به طلاقا. ومع الأسف هذا اللفظ انتشر في كثير من الأوساط، بل تجد أحيانا صغار أبناء صغار أصلا ما تزوج تجده حتى يلزم على العزيمة وغيره يقول علي الطلاق إما جيت الليلة تعشون عندنا، هو أصلا ما تزوج. هذا الحقيقة لا يجوز استخدام الطلاق في الحلف وفي مثل هذه الأمور، هذا من استخدام الطلاق في غير موضعه ومن اتخاذ آيات الله هزوا، فإن الله سبحانه وتعالى في آيات الطلاق نهى عن اتخاذ أحكامه وحلوله هزوا. المسألة الأخيرة من مسائل الطلاق، نعم السابعة، هي المسألة السابعة والأخيرة من مسائل الطلاق، تحريم الزوجة. المسألة الأخيرة تحريم الزوجة، كان يقول الرجل لامرأته هي علي حرام أو كالميتة أو كالدم أو كالخنزير أو ما أحل الله لي منها فهو حرام. فاختلف أهل العلم في هذا اللفظ على أقوال، فقيل هذا طلاق، لأنه قصد تحريمها عليه، وتحريمها إنما يكون بمفارقتها له. وقيل هذا من كنايات الطلاق، فلا يكون طلاقا إلا إذا نوى به الطلاق. وقيل هذا ظهار، لأنه في معنى الظهار، فيجب فيه كفارة الظهار. والقول الرابع أنه يمين، لأنه قصد أن يحرم على نفسه ما أحل الله تعالى له. وهذا قول رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا القول الرابع هو الأصح إن شاء الله لعدة أدلة، منها قول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم ماذا تحلة أيمانكم. فأوجب الله تعالى عندما يحرم الشخص على نفسه الحلال شيئا حلالا، أوجب عليه ماذا؟ تحلة اليمين. وتحلة اليمين هي كفارة أن يكفر قبل أن يقدم على ذلك الأمر، هذه تسمى تحلة. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه وطأ جاريته، وفي رواية أنه حرم على نفسه العسل. وأيا كان سبب النزول، فالمراد أنه حرم على نفسه شيئا مباحا، فبين الله تعالى له مشروعية كفارة اليمين لاستباحة ذلك لتحلة تلك اليمين. والدليل الثاني ما روى ابن عباس، ما روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم الرجل امرأته عليه فهي يمين يكفرها. ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم قال ابن عباس: أما لكم في رسول الله أسوة. والدليل الثالث أن هذا اللفظ معناه معنى اليمين، لأن المقصود من اليمين أن يمنع الشخص نفسه عن شيء من الأشياء، فهذا اللفظ قصد أن يمتنع عن وطء امرأته أو عن الاستمتاع بها فيكون له حكمه. فعلى هذا متى ما حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وليس ذلك بطلاق. بهذا نكون قد أتينا على المسائل المتعلقة بالطلاق، وبها نأتي إلى ختام هذه المسائل المتعلقة بموضوع هذا الدرس، المستجدات في فقه الأسرة. هذا ما تيسر عرضه خلال أيام هذه الدورة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وإلى اتباع ما يرضيه، وأن يهدينا إلى سواء الصراط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.